زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في الاستعاذات النبوية، الحديث الثاني عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. استعاذ من الجوع لأنه بئس الضجيع، واستعاذ من الخيانة لأن بئسة البطانة. والحديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجه، وهو حديث حسن. لماذا استعاذ من الجوع؟ لأنه يهد البدن والقوة، تنحل القوة ويشوش الدماغ ويثير خيالات يعني فاسدة، ويضعف عن القيام بالطاعات، ويضعف عن الجهاد وملاقاة العدو ودفع العدو، يضعف عن طلب العلم، ويضعف عن أعمال البر والمشي في صلة الرحم، يضعف عن الحج والعمرة، يضعف حتى عن قيام للصلاة. الجوع يعني إذا اشتد الجوع خلاص، تجد كالخرقة المرمية، كالخرقة البالية، إذا صار في جوع شديد خلاص. انظر إلى واقعية هذا الدين الذي يهتم بأمور الدنيا وليس فقط بأمور الآخرة. صحيح أن الجهد الأكبر لأمور الآخرة، لكن ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بأشياء كثيرة من شرور الدنيا، وهي أصلا تؤثر على العطاء للآخرة، تؤثر على العمل للآخرة. فاستعاذ من الجوع لأنه يمنع الراحة، يسلب العافية، وأيضا ممكن الجوع يقود إلى الحرام، سرقة، بيع الأعراض والعياذ بالله، وقوع في الحرام. ولذلك قال: فإنه بئس الضجيع. الضجيع النائم معه في الفراش الواحد، فإذا صار الجوع ملازما صار كالضجيع، ينام معه في الفراش ويقوم معه ويجلس معه ويمشي معه، خلاص ملازم كأنه في الفراش، ضجيع ما يلازم صاحبه. وأيضا في علاقة بين الجوع والضجيع أنه يحرمه من النوم، ما يستطيع ينام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج من بيته إلى الطريق، وجد أبا بكر وعمر، قال يعني سألهما: من ما أخرجكما في هذه الساعة؟ يعني هذه الساعة الواحد عاد متى ما يطلع من البيت. قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما. يعني سبحان الله، الواحد مفكر أنه أعظم ثلاثة في الدولة الإسلامية طالعين في الشارع من الجوع، يعني هذا القائد ووزيره من الجوع. فالجوع يمنع من النوم، الجوع يمنع من الهجوع، الجوع يمنع من الهجوع، ولذا قال: بئس الضجيع، ما يخليك تنام، ويمنع من وظائف العبادات كالسجود والركوع، ويصبح الواحد ظهره محنيا يحتاج يربط على بطنه، يشد على بطنه شيئا حتى يقيم الظهر، أو حتى يبرد حرارة الكبد، حرارة الباطن، لأن الجوع يبعث الحرارة في الباطن. قالوا كانوا يأتون بالحجر الأملس، هذا الحجر مستوي، ويضعونه على بطونهم يشدونه، يقول حتى يبرد، حتى يبرد على جوا، ولأن الجوع يجعل الواحد منحني، يعني ها يشده. ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه كما حصل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث استعاذة من الجوع يدل على ضلال بعض الصوفية الذين يتعمدون تجويع النفس، ليس التقليل من الطعام، ليس الزهد بتقليل الطعام، لا بالحرمان، حتى يصل الواحد منهم إلى درجة أنه يرى خيالات من الجوع ويقولون الآن وصلنا. إذا شفت الخيالات خلاص يعني وصلت إلى الله، الآن ارتفعت الحجب. والشيخ محمد أمين المصري رحمه الله في بداية أمره كان يبحث عن الحق، فذهب إلى بعض الصوفية في مدينته في دمشق، قال أنا أريد أن أصل إلى الله، تستطيع أن توصلني إلى الله؟ فقال نعم في شروط. قال ما هي؟ قال كل يوم 7 حبات عدس فقط. عاد عندهم هم مدد يعني في أشياء، يقول الحكمة تظهر في كذا وما أدري إيش يظهر لك في كذا، 7 حبات عدس 40 يوما وكذا. عندهم بعض الصوفية قوانين عجيبة يعني في وفي التجويع هذا. ها فالشيخ يقول مشى معهم بالأول في البداية، يقول بعدين راح للشيخ هذا قال له أنا طيب داومت 7 حبات عدس كل يوم ما وصلت ولا حسيت بشيء وانهارت قواي. قال أنت يا ابني حجابك غليظ، هذا اللي عندهم، إذا كان ما نجحت تعليماتهم اتهموا المريد أنه حجابه غليظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل إذا وجد ويصبر إذا فقد، وإذا وجد أكل واقتصد، إذا وجد أكل واقتصد، وإذا ما وجد صبر. أما واحد يحرم نفسه النعمة أو يقول يلا 7 حبات عدس في اليوم، إيش تقيم حبة؟ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الخيانة، لأنها من أسوأ ما يبطنه الإنسان، ولهذا قال فإنها بئست البطانة، بئست بطانة الرجل، بئست خاصته. من هم البطانة؟ من هم البطانة؟ الجلساء الخاصين للإنسان. فاستعاذ بالله من الخيانة، قال فإنها بئست البطانة، بئست خاصة الرجل وملازمه الخالص الخيانة، لأن البطانة صاحب سره وصاحب أمره الخفي والذي يشاوره ويطلع على أحواله الخاصة والمقرب منه جدا، هذه البطانة. قال أعوذ بك من الخيانة، فإن بئست البطانة، بئست الخصلة الباطنة الملازمة، هذه الخيانة، كما في شرح المصابيح لابن الملك وشرح أبي داود للعيني والمرقى ودليل الفالحين. الخيانة معناها في اللغة الغدر وإخفاء الشيء، وهي هنا في الحديث تعني وتشمل جميع الذنوب، الكبائر والصغائر وما كان من حقوق الله وما كان من حقوق العباد، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيدخل في الخيانة إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الصلاح والإصلاح وإخفاء الفساد والإفساد، معصية الله ورسوله بتضييع الفرائض والواجبات وفعل المناهي وارتكاب المحرمات وتعدي حدود الله، وخيانة النفس وظلمها بالاستهانة بمحارم الله. وإذا خلا انتهك ولا يبالي، ولا يبالي، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الخيانة تشمل تضيع أمانات الناس وأكل الأموال المستودعة عنده وإنكار وجحد الوديعة، يقول ما لك شيء عندي وقد استودع عنده أمانة. الاختلاس أكل أموال اليتامى، السرقة من المال العام، الإخلال بالعمل وعدم الإتقان، لا حضور في الوقت لا في أوله، والانصراف قبله، وعدم المبالاة بالعمل، وتراه ينشغل بالألعاب والشبكات والجوالات والمكالمات والمحادثات، كل شيء عن العمل حتى لو جاء في الوقت. هذه خيانة من نوع آخر، تضيع حقوق، إفشاء أسرار المسلمين، إفشاء سر من ائتمنك، خيانة أن تطلع أي واحد على فراشك مع زوجتك. ما هي المناسبة بين ذكر الجوع والخيانة؟ أنه إذا صار يعني الجوع ضجيعا والخيانة بطانة، كلاهما أنه أن الخيانة إذا أن البطانة والضجيع كلاهما يلابس الإنسان ملابسة قريبة جدا. لاحظ يعني، وقال أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة فإنه بئس البطانة. إيش العلاقة يعني الضجيع والبطانة؟ الضجيع والبطانة ملاصقان جدا للإنسان، فاستعاذ منهما جميعا لئلا يؤدي الجوع أيضا وضيق الرزق إلى خيانة الأمانة في العمل والكسب. وكانت المرأة من السلف تقول لزوجها في العهد الأول: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا به سبحانه من الضلال والغواية والشيطان الرجيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.